هذا يسأل عن دعاء يسمونه صلاة الكافر، يقول ما حكمه؟ اللهم صل على محمد الخاتم لما سبق، الفاتح لما أغلق. الفاتح لما أغلق هو الله وليس محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عبد الله ورسوله وليس هو إله، ولا يفتح ما أغلق إلا الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنا ليعلمنا هذا. وقد ذكر الله تعالى مهمة الرسول وصفاته في كتابه، في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهو عبد وليس معبود. وقال جل وعلا: محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: يا أيها الذين، قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. فالفاتح لما أغلق ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الفاتح لما أغلق هو الله تبارك وتعالى. فالذين يقولون هذا الدعاء أخذوا بعض حق الله وأعطوه لعبده محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسله الله لينبه الناس أنه ليس له من الأمر شيء. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فمحمد عليه الصلاة والسلام نذير وبشير وليس فاتحا لما أغلق. الواجب على الإنسان أن يفهم مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي البلاغ. ولما أن عمه أبا طالب الذي دافع عنه ووقف معه ضد قبيلته قريش، لما حضرته الوفاة جاءه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وابن أمية من صناديد الكفر وزعماء مكة المشركين، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام على عمه العرض وهو يشفق عليه، يريد أن يختم له بالتوحيد والإيمان حتى يدخل الجنة، ويقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول له: أولئك ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أن قال: هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. فتألم النبي عليه الصلاة والسلام من سوء الخاتمة، وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فلو كان يستطيع أن يفتح ما أغلق لأغلق لفتح على عمه هذا الإغلاق، ما استطاع. هذا الإغلاق أغلم عليه في هذا المكان أن ينقذ عمه الذي كان يدافع عنه من أن يكون من أصحاب النار، ومع هذا ما استطاع. فالذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فات لما أغلق، هؤلاء أدخلوا شيئا من حق الله وأعطوه، أخذوه من الله وأعطوه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الضلال. فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهذه الكلمة، ومن تلفظ بها فعليه أن يتوب إلى الله. يقول ان بعض الناس يقولون ان القرآن لا يصلح في بعض المعاملات الموجودة في وقت حاضر كالأسهم وغيرها، هل هذا صحيح؟ لا، هذا كفر. الذي يقول هذا يكفر. لأن القرآن أنزله الله ليكون نظاما للحياة إلى قيام الساعة، ليس خاصا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو للبشرية كلها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وهو يحل جميع المشكلات. فمن لم يعرف حل مشكلته فالعيب فيه، وهو موجود حلها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن صالح لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأجناس البشرية. ومن اللطائف والعجائب أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم في هذه الأيام، الآن الغرب ينادون بإلغاء الربا، وكبار رجال الاقتصاد يطالب البنوك المركزية أن تلغي نسبة الفائدة بحيث تكون صفر. والحكيم العليم الخبير بمصالح عباده يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. وصرح كثير من الزعماء بأن هذه الاقتصاد الأزمة الاقتصادية حرب، هذه حرب، هذه حرب، هذه حرب، قالوها بألسنتهم. فينبغي للعاقل الحصيف أن ينتبه لهذه الأمور وأن يعلم أن الصانع للإنسان هو أعلم بما يصلحه، وهو الذي وضع له التنظيم الذي يسير عليه في حياته، وهو هذا الكتاب. فالذي خلق أعلم بمن خلق وأعلم بما يصلح خلقه، فوضع له التنظيم المناسب، لا أن يكون التنظيم قول فلان أو علان. الإنسان الضعيف الفقير الحقير الخامل الذي ليس عنده شيء من الحكمة. ولهذا تلاحظون أن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات يختمها بذكر اسمه الحكيم واسمه العليم واسمه الخبير. فربنا جل وعلا لا يتصرف إلا بحكمة. ولهذا ينبغي للمسلمين أن لا ينخدعوا بأبواق الجهلة من الغربيين وتلاميذهم الذين قد حصل لهم عمى البصر والبصيرة، ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول رجل طلب منه أن يبلغ عن شخص له علاقة بالتبشير النصراني، فهل يجوز التبليغ عنه؟ نعم، هذا يجب التبليغ عنه. الذي يدعو إلى النصرانية بلاد المسلمين يجب التبشير التبليغ عنه والتحذير منه، لأن هذا يريد أن يفسد البلاد ويفسد العباد ويلبس على العوام، وربما وجد له أناس يستمعون لكلامه ممن لا حصيلة عندهم في دينهم، ضعيف إدراكهم وفهمهم بمسائل الدين، فيلبس عليهم أو يغريهم بالمغريات التي يلجأ إليها عادة هؤلاء القوم، إما بنساء وإما بمال وإما بمنصب أو نحو ذلك. فيجب التعاون على البر والتقوى في الإنكار على هؤلاء وتبليغ الجهات المعنية بأعمالهم لصد شرهم ودفع أعدائهم عن المسلمين. قل هل هناك دليل على التمسك بستار الكعبة الذي يستلم من الكعبة هو الركن اليماني والذي يقبل هو الحجر الأسود ويستلم ويشار إليه والذي يلتصق به هو الملتزم والملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود مقدار مترين تقريبا هذا هو محل الالتزام وأما بقية جهات الكعبة فلا يشرع التعلق بها ولا استلامها فما عليه كثير من الناس الآن هو ليس من الأعمال المشروعة إنما المشروع هو أن الإنسان يقبل الحجر الأسود ويستلم ويشير إليه ويشرع للإنسان أن يستلم الركن اليماني ويشرع للإنسان أن يلتزم بين الباب والحجر الأسود وهو الملتزم. يقول توفي والدي وترك لنا ميراثا ومن ضمنه قطعة أرض. يقول أنا وإخواني نريد أن نؤجرها وأخواتي يريدنا البيع وليس عندنا فلوس نعطيهن نصيبهن فما الجواب؟ اصطلحوا اشتروا نصيبهن بسعر معجل تدفعونه لهن على فترات أو أنكم تبيعون الأرض وتعطونهن نصيبهن الصلح خير. يقول إنسان يريد السفر في الصباح ويعود على رحلة الساعة الثالثة ظهرا هل له إذا صلى الظهر في المسجد أن يجمع العصر بعدها ركعتين حتى لو صلى حتى لو وصل إلى جدة وما يزال وقت العصر باقي؟ نعم له ذلك له أن يجمع إذا صلى مثلا في بلاد التي سافر إليها الظهر مع الجماعة ثم بعد سلام الإمام قام وصلى العصر فلا حرج عليه لكن يكون ناويا للجمع قبل دخوله في صلاة الظهر لأن من شرط صحة الجمع النية للجمع قبل البدء في تحريمة الأولى. يقول صلاة النوافل والصدقات في مكة هل أجرها مضاعف مثل الصلاة 100,000 وكذا السنة تضاعف 100,000؟ الصلوات كلها تضاعف 100,000 سواء كانت فرضا او فرض كفاية او نفل سواء كانت فريضة او صلاة جنازة او صلاة تطوع فكل صلاة تضاعف 100,000 بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام 100,000 وهذا نكرة فتعم كل انواع الصلوات. واما الاعمال الاخرى كالصدقات غيرها من الأعمال فلم يرد فيها نص بعض أهل العلم قال إنها كذلك وبعضهم قال لا ليس كذلك يكتفى على ما ورد في النص لكن الزمان الفاضي والمكان الفاضي أفضل في الطاعة فيها أفضل من غيره. هذا يسأل يقول عقد النكاح في المسجد الحرام هل له مزية وفضل أم هو كغيره؟ الفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه يختار الزمان الفاضل والمكان الفاضل لعقد النكاح لمظنة إجابة الدعاء والتأمين عند العقد. ولم يرد فيه دليل على هذا الموضوع بخصوصه. يقول إذا تم عقد النكاح على فتاة وهي في ذلك الوقت كانت حائضا فهل يصح العقد؟ نعم يصح، كون المرأة حائض لا يؤثر في عقد النكاح. قال ولو كان الزوج سكرانا هل يصح عقد النكاح؟ عقد النكاح لا بد فيه من إجابة وقبول، والسكران إذا قال له الولي زوجتك وش بيقول؟ هذا السكران يجلد، وإذا صار رجلا وتاب إلى الله يزوج، وإذا لم يكن كذلك وإنما صار سكيرا فلا يزوج، لأن عقد النكاح الذي يبدأ بمثل هذه الصور الغالب أنه لا ينجح، لأن السكر هو من الكبائر وفيه حد شرعي يجلد فيه الإنسان على مشهد من الناس وتسقط به عدالة الإنسان. ووجود الكفاءة بين الأزواج أمر مهم، فلا تزوج العفيفة بفاجر، والمرأة الصالحة بمثل هذا، فلا بد من الاهتمام في اختيار الرجل اختيار الزوج. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. وهذا السكران لا يرضى، لا يرتضى به لا في دينه ولا أمانة. يقول إذا أن إنسانا رأى امرأة هل ينتقض وضوءه، خاصة هؤلاء الكاشفات لوجوههن في الحرم ولم يحصل منه إنزال؟ إذا خرج منه مذي فإنه ينتقض وضوءه وعليه غسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وإن أنزل منيا فعليه الاغتسال لجميع جسمه، وإذا لم يحصل شيء من ذلك فلا حرج عليه. لكن الحرج يقع إليه من حيث النظر، فإن الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون، لو أن الإنسان أخفى نفسه ولم يراه الناس لكن هو الذي نظر، فإن الله تعالى خبير بهذا الأمر ولا تخفى عليه خافية. فلا يجوز للرجل إذا تساهلت المرأة ووليها في تبرجها أن يكون الإنسان مسموحا له في النظر إليها. والأمر الثاني الواجب على المرأة ووليها أن يتقوا الله، وأن لا تخرج المرأة من منزلها إلا وقد احتشمت وتحجبت الحجاب الشرعي، وهو أن لا يخرج من جسدها شيء، لا وجه ولا كف ولا غيره، وأن تكون ملابسها واسعة، وأن تكون سميكة لا شفافة ولا ضيقة ولا قصيرة أو فاتنة في شيء من حركاتها. فالمجتمع الطاهر يجب أن يسعى الرجال والنساء لتحقيقه، بغض النظر من الرجال وغض النظر من النساء، وحفظ النساء لعوراتهن. الله تعالى خاطب كل من الرجال والنساء في هذه القضية لعجل أن يتعاون الجميع على البر والتقوى. وإذا وجد غفلة أو تساهل أو سهو من أحدهما فيكون المجال مغلق ليس متاح. يعني لو أن المرأة سقط عنها رداؤها بسبب هواء أو غيره فإن الرجل ليس مسموح له أن يستمر في النظر إليه، رآها فيصرف النظر مباشرة، ولهذا لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن نظر فجأة قال النبي عليه الصلاة والسلام لك الأولى وعليك الثانية، فنظرها الأولى لا حرج عليك، لكن لو أنك استمريت في النظر أو عودت النظر فإن هذا جرم وعمل محرم. والمرأة مطلوب منها أن تبتعد عن كل ما يرغب في نظر الرجال الأجانب إليها أو يدعو نفوسهم للتعلق بها، سواء أكان منظرا أو رائحة أو كلاما. أيما امرأة استعبرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحة فيزانية، والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، ثم قال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالأمر الأول أنه أمر المرأة بغض البصر وحفظ الفرج، فحفظ الفرج مطلوب. أي وسيلة تدعو أو تكون وسيلة إلى عدم الحفظ فإنها منسوب إليها التقصير فيها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهي الزينة الظاهرة التي لا يمكن المرأة أن تخفيها كالطول والبدانة. ثم قال وليضربن بخمورهن، خمار يوضع على الرأس، وإذا ضربت فيه على الجيب ستر ما بينهما وهو الوجه، وليضربن بخمورهن على جيبهن، لأن الخمار الجيب هو مدخل الرأس، فإذا ضرب الخمار عليه ستر ما بينهما وحجب ما بينهما. وهذا المعنى هو الذي فهمته أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عن الجميع عندما نزلت عليهن هذه الآية. تقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن وجلبان ما يرون، والغراب معروف أسود ما يعرف قدام من وراء، إذا صار رأس المرأة كأنه غراب يعني ما نشوف وجهها، ما ندري هو اللي قدامنا هذا الوجه ولا مؤخر الرأس، كله أسود. ثم السؤال الذي يطرح نفسه أيهما أزين، وجه المرأة ولا صوت الخلخال والقرقشة التي تكون بسبب ضربها لرجلها في الأرض؟ هذه مقارنة، وكلها زينة ممنوعة المرأة من إبدائها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة. ثم إن تاريخ الأمة الإسلامية في قديم الزمن وحديثة كانت النساء تتحجب يغطين وجوههم، ومن وجد له خلاف في هذه المسألة فإنه لا يقول بأنه إذا وجد مجال للفتنة أن المرأة تبدي وجهها. إذا كانت المرأة في محل فتنة يجب عليها أن تغطي وجهها وأن تستر جميع بدنها، فالقول بستر المرأة لجميع جسمها ليس محل خلاف، خاصة في هذا الزمن الذي فسد وكثرت فيه وسائل الفساد والإفساد. نسأل الله تعالى الهداية. يقول من نوى أن يعمل سيئة في مكة وهو خارجها هل يؤاخذ؟ نعم، لو أن إنسانا في مكان بعيد خطط تخطيطا على أن يعمل عملا سيئا إذا وصل إلى مكة فإنه يكتب عليه. ولهذا جاء في بعض عبارات المفسرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لو هم بسيئة في الحرم وهو بعدن أبين أذقه الله من العذاب. هذا المكان عظيم، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول هنا تسكب العبرات، والناس يتساهلون في هذا الأمر وكثرة النساء تقل الإحساس، فيجب على الناس أن يرعوا هذه النعمة وأن يقدروها حقها، يقدروها حق قدرها ولا يتساهلوا في هذا الخير الذي هم فيه، فهي مسؤولية كبيرة. يقول هل تعظم السيئات في الحرم كما تعظم الحسنات؟ السيئات تعظم والحسنات تضاعف. الحسنة ب100,000، يعني الصلاة ب100,000، والسيئة تعظم، الصغيرة تصير كبيرة ولا يزداد العدد. يقول ما حكم الصلاة في زوايا الصوفية؟ الصوفية منهج محدث ليس من منهج محمد عليه الصلاة والسلام، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما بيّن افتراق الأمم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. 71 و72 و73 من هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم فأصحابه. فالواجب على الناس أن ينتجوا منهج محمد عليه الصلاة والسلام، وليس في منهج محمد صلى الله عليه وسلم مشقة ولا كلفة ولا تعب، هو أسهل المناهج وأيسرها وأحلاها وألذها، وليس فيه مشقة ولا عنت. وما يعمله الصوفية وغيره من أصحاب المناهج المخالفة لهذه الإسلام هي شاقة ومكلفة، بينما دين الإسلام هو دين الرحمة واليسر والسماحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بينما أولئك القوم يكلفون الناس ما لا يطيقون ويحملونهم أوزارا وأموالا وأعمالا كلها في سبيل الشيطان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ماذا تريدون أنتم من الأعمال؟ ألستم تريدون أن يحبكم الله جل وعلا؟ إذن اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام لتحصلوا على هذا، واتركوا الصوفية وغيرها من المناهج والأفكار والمذاهب الضالة الباطلة. هنا يقول نرجو أن تبين لنا معنى قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كيف يفرق الإنسان أو يعرف الإنسان نفسه أنه عالم؟ هذه الآية أظن أنها واضحة وضوحا لا إشكال فيها، أنت تعرف أن الصلاة العشاء واجب عليك وأنها ركن من